بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب سنن أبي داود رضي الله عنه قال: أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. باب في كم يقرأ القرآن. وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 20. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 15. في 15. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 10. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود: وحديث مسلم أتم. وبلي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر. فناقصني وناقصته، فقال: صم يوما وافطر يوما. قال عطاء: واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. وبلي قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: إني أقوى من ذلك. يردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال: اقرأ في 7. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. وبلي قال: حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قال: إن بي قوة. قال: اقرأه في 3. قال أبو علي: سمعت أبا داود يقول، سمعت أحمد يعني بن حنبل يقول: عيسى بن شاذان كيس. باب تحزيب القرآن. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا من أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن أبي الهاد قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه أو ما أحزبه. فقال لي نافع: لا تقول ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. قال: حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. وبه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا قران بن التمام حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال: عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقيه من قومه من قريش، ثم يقول: لا سواء كنا مستضعفين أو مستذلين. قال مسدد: بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرى علي جزئي من القرآن، فكرهت أن أجي حتى أتمه. قال: أو سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13. وحزب المفصل وحده. قال أبو داود: وحديث أبي سعيد أتم. وبلي قال: حدثنا محمد بن المنهال قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وبلي قال: حدثنا نوح بن حبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال: في 40 يوما، ثم قال: في شهر، ثم قال: في 20، ثم قال: في 15، ثم قال: في 10، ثم قال: في 7. لم ينزل من سبع. وبليه قال حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال أتى ابن مسعود الرجل فقال إني أقرأ مفصلة في ركعة فقال أهدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والداريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. وفيه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود ويطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وبليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود بن حجيرة الأصر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. وبيلي قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدري عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال أقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام ميم، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلوظ لساني، قال فقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته، فقال أقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين.
اللهم صل وسلم على
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالقرآن ومن أنزل عليه القرآن وحسن بيانه وتعليمه وتوضيحه على أحسن الأحوال في أتم الإحسان. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصلي وسلم على عبدك الذي جعلته أرفع الخلائق قدرا وأعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خيار الملأ وعلى من تبعهم بإحسان نية وقولا وفعلا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين وهبتهم عطاءك الأسنى الأغلى، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين من كل من أقبل بالكلية عليك فأقبلت بوجهك عليه فكان بالخير والرحمة أولى، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعاملنا في الدارين بما كنت له أهلا. ويذكر الشيخ أبو داود بعد أن ذكرنا أبواب القيام في رمضان ما يتعلق بصلة المؤمن بالقرآن، ومن أعظم وأنفع ما يخرج به المؤمن من رمضان صلة خاصة بالقرآن. في حالته مع القرآن وشانه مع القرآن ورابطة قلبه بالقرآن وتفهمه لمعاني القرآن وعمله بما في القرآن. وتلك مراتب ولا أعظم من قرآن ربنا جل جلاله، منبها ولا معلما ولا مزكيا ولا منورا ولا مرقيا ولا رابطا بالحق ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويقرأ وينظر ويترجم حالة المؤمن في صلة بالله ورسوله مع حالة اتباع القرآن وشأنه مع القرآن وكيف هو والقرآن. فذكر لنا أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. فوجب على كل مؤمن وما بقي من رمضان إلا ساعات معدودات في ثلاثة أيام أو تقل تنتهي بها ساعات الشهر الكريم، أن لا تنقضي هذه الساعات إلا وله حالة حسنة في الصلة بالقرآن، في الصلة بالقرآن تعظيما وإكبارا وإجلالا في القلب ومحبة ورغبة، ثم نصيبا من هذا التحزيب والحظ الذي يقرأه في كل يوم من بعد رمضان، يقرأ في القرآن حتى لا يخلي يوم وليلة من أيامه ولياليه عن نصيب من القرآن الكريم، ثم يحسن التدبر والتأمل ويحضر القلب ويعظم المنزل ويستحضر عظمة من أنزله ومن أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك أبواب صلة بالقرآن ترفعه لأن يكون من أصحاب القرآن، ثم لأن يكون من أهل القرآن. وأهل القرآن أهل الله وخاصته، وفي أخيار الأمة من يوصف بقولهم امتزج القرآن بلحمه ودمه. ويقول سيدنا الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى: رأيت رب العزة في المنام فقلت ما أفضل ما تقرب به الملائكة المتقربون يا ربي، قال بكلامي يا أحمد بكلامي. فأن تكلمه بكلامه وتخاطبه بخطابه وتناجي بما ناداك وجاك إليه أعلى شيء، وعلى شيء بتجيب إيش أعلى منه وأفضل منه. فيبين لنا في هذه الأحاديث التي سردها أحوال الصحابة مع القرآن وترتيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأسيسه أسرار الصلاة بالقرآن في قلوب صحابته وأمته من بعدهم. يقول عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة. قال اقرأ في 20، قال إني أجد قوة. قال اقرأ في 15، قال إني أجد قوة. قال اقرأ في 10، قال إني أجد قوة. قال اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. وهذا منهج وسط لعامة المؤمنين، ولكن خصوصا المتوجهين منهم، ولكن الأقل ما بينه صلى الله عليه وسلم في الشهر أن يكون صلة المؤمن الذي يستطيع قراءة القرآن أن لا يخلي شهر عن قراءته، كان شهر كامل ما قرأ ختمة فيه. فإذا وقع من أضعف الضعفاء في وقت التأخر والجفاء فلا أقل من نصف جزء يقرأ في اليوم ويختمه في شهرين، وإن كان هذا ما ورد في السنة إلا بمقتضى الإشارات لأهل الضعف والعجز فقط، وإلى الأصل أن المؤمن يرتبه في الشهر مرة أقل شيء يقرأ القرآن، لا أقل من ذلك يقرأ له ختمة في كل شهر. أما يعدي عليه الأشهر وهو لا ختمة ولا ختمتين شهر بعد شهر، فهذا من الغفلة، من غفلة المؤمن عن ربه ومن غفلة المؤمن عن كتابه سبحانه وتعالى. ويأتي معنا في الرواية بعد ذلك أنه رده إلى 3 أيام. وهنا في هذه الرواية وقف على 7، وفي الرواية اللي بعدها أنهم اختلفوا رده إلى 7 و5، ولكن بعد ذلك الأكثر في حق عامة المؤمنين أيضا أن ينتهي إلى ثلاث، فيختم القرآن في كل ثلاث، فيكون في حق عامة المؤمنين لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا على العموم. ولكن يوجد في المؤمنين من يفقه ويحسن التلاوة ويقرأ القرآن كله في أقل من ثلاث، بل حتى في ركعة، كما جاء عن سيدنا عثمان بن عفان وبعض الصحابة أنه يدخل الركعة فيقرأ القرآن كله من أوله إلى خاتمته في ركعة واحدة، إلى غير ذلك مما نقل عن بعض الصحابة ثم عن بعض التابعين ومن بعدهم من خيار الأمة. حتى ذكر ذلك الإمام النووي وغيره من أهل العلم، وذكر وقال نقل عن الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى أن هذا من الإرشاد النبوي للاقتصاد في العبادة، الإشارة إلى تدبر القرآن. يقول: قد كان للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، كان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثر في 7، يعني الكثير منهم، وكثير منهم في 3، وكثير يقول في كل يوم وليلة يختمون القرآن، وهؤلاء أعداد كثر، ومنهم ما في المتأخرين من علمائنا وأئمتنا ومن الصلحاء، ومنهم إلى وقتنا هذا من يقرأ. قد كان الحب علوي يرقب الحب عبد الرحمن المشهور في ختمته اللي يختمها وحده غير الحزب، كل يوم قال لي يبدأ الصبح في المصحف وآخر العشية يكون ختمه في رمضان، كل يوم من أيام رمضان يقرأ ختمه. المنقول عن الشافعي أنه كان يقرأ ختمه بالليل وختمه بالنهار، ومن بعده بعض المتأخرين في زماننا، وبعضهم من مات قبل سنوات، ومنهم من مات قبل 3 سنوات، ومنهم قبله، يقرأ كل يوم ختمة في رمضان وحتى في غير رمضان يقرؤون في اليوم ختمة، وهي يسيرة عليهم وسهلة ولا يهدون هد الشعر يقرؤون جدب. قال سيدنا النووي: وكثير في كل يوم وليلة، قال: وبعضهم في كل ليلة، يعني وفي كل يوم، قال: وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، يقول سيدنا النووي، بعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، وبعضهم 8 ختمات، قال: وهو أكثر ما بلغنا. ويقول: إن أوضحت ذلك كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب آداب القراء. هذا النقل وانتهى الإمام النووي لأن أكثر ما بلغه 8 ختمات، وهو الذي كان يذكر عن سيدنا السقاف أنه يختم 4 ختمات بالليل و4 ختمات منها، ولكن بلغنا بعد ذلك وبعد النووي في أوقاتنا المتأخر أن من الصالحين من زاد على ذلك، ولكنه كان فردا مستغرقا بالقرآن، غائب الذهن والروح والعقل مع القرآن، وقد عرفنا ولده هذا الذي كان يقرأ أكثر من 8 ختمات بالليل والنهار، وهو قد سمع الإمام محمد بن صالح بن عبد الله العطاس من أهل العمل، قد سمع مذاكرة من الحبيب علي الحبشي، وكان الرجل مملوء القلب بالحضور مع الله وكثرة التدبر لكلام الله وحافظا للقرآن الكريم، سمع الحبيب الحبشي ذكر يحث على تلاوة القرآن، ويذكر سيدنا السقاف أنه كان له 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار، قال: هذا الكلام علي وأنا مقصر في التلاوة، فسار يقرأ 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار، فرجع إلى عمده كتب الحب علي قال: الذي ذكرتموه عن السقاف هو عندنا بحمد الله نقرأ 4 بالليل و4 بالنهار، قال: فكتب لي في العام الذي بعده، قال: إن زدنا واحدة لا نقرأ 5 بالليل و5 بالنهار ختمات. ثم بلغنا أنه بعد ذلك صار يزيد، فصار يقرأ 6 في الليل ختمات 6 في النهار، وزاد إلى 7 وانتهى إلى 8 بالليل و8 بالنهار، هذا الذي لم يبلغ النووي، لكن بلغنا، وهذا الرجل عرفنا ولده سيد عبد الرحمن بن محمد بن صالح، وحفيده موجود للآن عندنا في عينات ولده، فما هو قبل، ما هو في القرون البعيدة السابقة في الوقت القريب وصل إلى هذا الحد، ولكنه ما كان بالذي يهد هد الشعر، ولا بالذي يريد أن الناس أحد يقول له قرأ ولا ما قرأ، وكان معلق القلب بالحق وبرسوله، وقد كان يقرأ القرآن حتى أنه من استغراقه في القرآن وتنزل واردات القرآن عليه قد تقع به دابته تسقط على الأرض، ما تقدر تقوم من تقل. بعدين يبقى وقت وهو ما يشعر بأنها وقفت استغراقه بالقرآن حتى يأتي من ينبهه يقول له قم يا سيد وكف من القراءة خلي الدابة تقوم. وهكذا حتى كان بعض الأعيان الوادي عندهم في انتظار في 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 ضيافة فأبطأ، ولما قالوا إن الحبيب محمد بن صالح أبطأ مدار قال لا الحبيب محمد بن حسن عندهم قال لا ما بيكون أبطأ، شوفوه خرج من البيت ويقرأ القرآن على الدابة وربضت به وهو ما هو داري يقرأ روحوا الحقوه، خرجوا وجدوه وهي في الشارع قاعد بقى وهو يقرأ 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 يظنها تمشي وهو بس مستغرق ما داري. جاءوا نبهونا بو حتى فاق نعم مالكم، قالوا حبيب كم لك؟ قال من الصبح خرجوا بدري خرجوا له مدة طويلة، قالوا الناس منتظرينك، قال ما أدري الدابة باركة قوموها قامت لي صلحت في الدابة، قال قرانا عليها من القول الثقيل قرانا عليها من القول الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الله تعالى قرانا عليها من القول الثقيل، وكان هذا عادته. فانتهى إلى هذه الختمات، ثمان ختمات بالليل وثمان ختمات بالنهار عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كما ذكروا ثم إن عامة المؤمنين ما يفقهون القرآن إذا قروا في أقل من ثلاث محمد غير خاصتهم. فبين صلى الله عليه وسلم هذه البيانات والإرشادات في السلوك لعموم الأمة وكلامه عن خواصها، في يقول عن ما يتعلق بالخواص: إن داود عليه السلام يأمر بشد دابته، قال فيقرأ الزبور مدة أن تشد الدابة. إيش هذا الزبور؟ كبير أكثر من القرآن من جهة عدد الكلمات، حتى يقال إنه يحمل على دابة هو نفسه الزبور، وهو يأمر بشد الدابة ومدة أن تشد الدابة، وسيدنا داود يقرأ الزبور كله من أوله إلى آخره. فهذا كلام عن الخواص، خاصة أما عامة الأمة لا أقل من ثلاث من شان يفقه، والعاجز المتكاسل يقرأ في شهر، يقرأ القرآن الكريم بشهر. وقال في متابعة الحديث ابن عمرو يقول صم من كل شهر ثلاثة أيام وقرأ القرآن في شهرين، قال ناقصته فناقصني، يعني طلبت منه يصلح مثل المناقصة حق البيع والشراء والأخذ المتاع، يقول له فناقصني حتى وصل. فقال صم يوما وافطر يوما، قال عطاء واختلفنا، فقال بعضنا سبعة أيام قال بعضنا خمسة أيام، كان بعده الحديث وتنقصه حتى قال اقرأه في سبع، قال إني أقوى من ذلك، قال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. ويقول إن مثل حالة سيد عبد الله بن عمر يقول أنت الزم ثلاث مرات مثلك لا تزيد عليه، هذا ولا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وبعد ذلك كبر وضعفت قواه وكره أن يترك شيء مما عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومما كان يعهده في عهد النبي حتى يلقاه، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله، كان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله، كان يقول لي رخصة، لكن أنا مع شبابي وحماسي قلت لا أكثر 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 وطيق أكثر من ذلك، الحين تعبت فلو كنت قبلت رخصته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك عديد اقرأ القرآن في شهر، قال إن بقوة، قال اقرأه في ثلاث، قال سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شيطان كيس من رواة الحديث. وثم ذكر لنا تحزيب القرآن في كم تقرأ القرآن، يقول سألني نافع بن جبير بن مدعم قال قلت ما أحزبه، يعني ما أعين شيء اسمها معين محدد قرأ ما يتيسر لي، قال لا تقول ما أحزبه، يعني رتب على نفسك ترتيب ما تخليه كذا، يوم اليوم يوم تقرأ يوم ما تقرأ يوم قليل يوم كثير يوم كثير زائد يوم ماشي، ما هو هكذا، قال لا تقول ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. ما هو الأجزاء حقنا هذا، الأجزاء هذه حدثت فيما بعد ترتيب الأجزاء، مراد جزء من القرآن يعني حصة من نصيبه الذي في قرأه في كل يوم وليلة صلى الله عليه وسلم. قال قرأت جزءا من القرآن، رجبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. وهكذا يأتي معنا أيضا في الحديث أنه تأخر عن الوفد لإكمال حجبه من القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نزلت الأحلاف المجبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة لما كانت الفود توفد إلى المدينة، وما كان هناك أماكن خاصة للضيوف ومحلات واسعة، فكان يفرقهم صلى الله عليه وسلم على بيوت أصحابه المقتدرين. كلما نزل أحد من الوفود وضعوا عند أحد من المقتدرين من الصحابة اللي عندهم بيوت يفرقهم على بيوت الصحابة. قدمنا على صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلت الأحلاف على المغيرة، الحلف جمع حلف هذا الحلفيون، على المغيرة بن شعبة يعني الذين كانوا في المعاهدة من أول تعقد. قال وأنزل صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له مضروبة وأنزلهم فيها. قال مسدد وكان في الوفد الذي قدم صلى الله عليه وسلم من تقيف. قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء، نمر عليهم الوفود يتفقد شؤون الوفود والجايين، فكان يمر عليهم ويجد فرصة بعد العشاء يمر عليهم في القبة الذي ضربها لهم وأنزلهم فيها وأقاموا فيها، فيمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويحدثنا. قال قائما على رجليه، يحدثنا قائما على رجليه، أماشي هنا كرسي ولا شيء، يبقى قائم ويحدثهم قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. قال وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وهم ثقيف قد لاقى منهم ما لاقى، ولكن ما يذكر لهم الذي عانى منهم ومن جماعتهم، ويذكر لهم بعض من أجل يمتلئون إيمان ويزدادون عبرة ويعرفون أن هذا الدين ما وصلهم هين ولا سهل، ولا وصل إلا بعد جهاد واجتهاد ومصابرة كبيرة. فكان يحدثهم وبعدين يقول لهم لا سواء، يعني لا أنسى منة الله علي، كنا مستضعفين مستذلين. يقول الله أكبر. قال المسدد بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ودالون علينا. لما كان ليلة من الليالي ما جاء على الوقت الذي يعتاد يجي فيه، سام تأخر، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا به. بعدين جاء وقلنا يا رسول الله أبطأت علينا الليلة، كنا منتظرين يعني الساعة التي تعودتنا تجينا فيها، كنا في انتظارك. قال لهم إني طرأ علي حجبي من القرآن. قال باقي نصيبي من القرآن اللي يقرأه في اليوم ما كمل، فكرهت أن أجيء حتى أتمه. أنا جلست أتممت حجبي من القرآن ثم جيتكم، وفيه الاعتناء بتلاوة القرآن وأخذ النصيب منه كل يوم، وأن المؤمن ينبغي هكذا يقتدي بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاله صلى الله عليه وسلم في ترتيب نصيب من القرآن في كل يوم وليلة هو الأكمل والأجل والأفضل له في بلاغه الرسالة وقيامه بما يقوم به. لا يقاربه في الفضل من يقرأ القرآن في ركعة ولا في ليلة ولا ختمتين ولا أربع ولا عشر ولا ثمان ولا أقل ولا أكثر، ما يساوونه في منزلته وفضله عليه الصلاة والسلام. فكان ترتيبه ذلك ونصيبه الذي يقرأ من القرآن هو الأتم والأكمل والأفضل له في حاله وشغله بالرسالة وبلاغها صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما يسمح بترك النصيب من هذا القرآن وتأخر على الوفد تلك الليلة من أجل أن يكتم حجبه من القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكرهت أن أجيء حتى أتمه. وهكذا بعد ذلك ذكرنا الحديث في تحزيب القرآن، وعليه أكثر ما رتب عندنا هنا من أيام شيخ سالم بفضل عليه رحمة الله بالنسبة للعموم، هم الآحاد قد كانت لهم مثل هذا التحزيب ولهم أكثر قراءة فردا فردا، ولكن لعموم الناس لعامة الناس في المنطقة رتب الشيخ سالم بن فضل بن فضل عليه رحمة الله الأحزاب القرآنية في الليالي بعض أول الليل وبعض آخر الليل، فيختمون في كل أسبوع ختمة، وأخذ هذا الترتيب من عمل الصحابة، وكان أكثر الصحابة هذا عملهم، عمل أن يختمون القرآن في الأسبوع. ولذا أطلق هنا لما سأله سائل كم تحزبون القرآن، فقال هذا الكلام الذي أمامنا. يقول كيف تحجبون القرآن؟ قال 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 7، قسموا 7 أقسام عليه، هذه اللي يسمونها أسابيع عندنا، إلا الفارق فقط في الأخير، الأخير ينتهي هنا بقاف وينتهي عندنا بسورتين بعده، قاف والذاريات يقفون على الطور والباقي هو نفسه الذي ذكره في هذا الحديث فعل الصحابة، هو الذي رتبه الشيخ سالم بفضل عليه رحمة الله في لأهل حضرموت، فكان الترتيب على هذا الحال، يقرؤونه في 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 كل أسبوع على ما ذكر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول أيوة يقول سألت أصحاب صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، قالوا 3. إيش 3؟ بقرة، آل عمران، النساء، يقفون عند المائدة، هذا هو الأسبوع الأول على قولنا، الأسبوع الأول 3. بعدين قال و5، إيش 5؟ المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، والتوبة، يقفون عند يونس، هذا هو الأسبوع الثاني عند سورة يونس. ها قال و7، وإيش 7 ذا؟ يونس، هود، ويوسف، بعدها الرعد، إبراهيم، والحجر، والنحل، يقفون على سبحان، هذا هو ترتيب السبع الثالث. و9 يقولون سورة سبحان بني إسرائيل، هذا سبحان، وبعدها سورة الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، والفرقان، يقفون على الشعراء، هذا هو الأسبوع اللي عندنا، يقفون على الشعراء. قال 9، لا هذا 9 اللي قرناها الآن، و11 يبدأون من عند سورة الشعراء، شعراء، النمل، القصص، عنكبوت، الروم، لقمان، ألف لام ميم، السجدة، سورة الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، يقفون على الصفات، هذا الترتيب اللي عندنا، يقفون على الصفات. و13 من عند الصفات يبدون يقرؤون سورة الصفات، صاد، زمر، المؤمن، حميم، السجدة، شورى، زخرف، بعدها الدخان، والجاثية، والأحقاف، محمد، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والفتح، الحجرات. هم يقفون عند قاف، عندنا عاد يزيدون سورتين قاف والذاريات، يقفون على الطور، هذا هو. فعليه هذا الحزب. قال بعدين الباقي حزب المفصل وحده، المفصل هذا عندهم الذي يكثر فيه الفصل بالسور من عند سورة قاف إلى آخر القرآن ليلة، فموزع على هذا التوزيع عند الصحابة، وعليه كان عامة الناس في البلدة، حتى كان بعض عوامهم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يواظبون على استماع هذا الحزب مع المحزبين بعد المغرب وآخر الليل يسمعون، حتى منهم من حفظ القرآن بواسطة الاستماع إلى الحزب وهو لا يقرأ ولا يكتب، وقد عرفنا بعضهم داخلين، وكان يحزب معنا في مسجد السقاف وهو ما يقرأ ولا يكتب وما حفظه إلا من السماع، يحافظ على يحضر في الحزب أول ليل وآخر ليل حفظ القرآن، وهم من العوام. هكذا كان صلة الناس بالقرآن. هذين حدثت لنا طوارئ في البلد، طوارئ متعددة متنوعة، بدأ بها أهل الكفر من الغرب أيام امتداد الدولة لهم، وثم جونا للشرق والشيوعية وما فيها، وشغلوا عقول الناس بغير القرآن وبغير السنة وبغير الحق ورسوله وبغير الصالحين، وجابوا لهم أشياء داهمت عقولهم، انصرفوا عن الله فيها انصراف كبير والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. والآن تصبح ممكن تحصل ولا الطفل صغير عاده ما يقرأ ولا يكتب، لكن يترنم، ما هو بالقرآن يترنم، واحدة أغنية يجيبونها كل ليلة عنده في التلفزيون، عاده لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا صغير، ويترنم بها ترنيم، لا كلمة صالح ولا كلمة مؤمن ولا كلمة مسلم ولا كلمة خير، ويترنم بها ولد صغير كما هذا. غشينا أنفسنا وغشينا أولادنا وأهلنا، وكان الأولاد صار يقولوا واحد طفل عدو ما يعرف يقرأ ولا يكتب، عدو يقولوا يقرأ ياسين، يقولوا كيف حفظت ياسين؟ قال أمي كل يوم تقوم بالمهرة حق البيت بعد الفجر تقرأ ياسين، سمع والطفل حفظ ياسين، عدو صغير ما يعرف يقرأ ولا يكتب، قال حفظ ياسين من أمه، أمه ما كانت تفتح له مغاني ولا شيء من الكلمان الفارغة، كانت تقرأ ياسين كل يوم لما تقوم بعملها وشغلها في البيت، فحفظ ياسين من سماعها من أمه كل يوم. والله يرد على المسلمين ما فات عليهم من الخير، ولا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما عند الله خير لهم والله، وأبرك عليهم في الدنيا وفي الآخرة من بضايع آل الشرق وآل الغرب، وماذا عندهم وماذا يكون ما عندهم وماذا يدوم ما عندهم، ماذا يدوم مما عندهم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهكذا ذكر لنا حديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وذكر الرواية التي لم ينزل فيها على سبع أيام، ثم ذكر لنا أن عجيب هذا اللي إن نبحث عنه الحديث في قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة أو يفرقها في الركعتين في الصلاة، ومثل النجم الرحمن قد يقراهن صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة أو واحدة في الركعة هذه واحدة في الثانية، واقتربت والحاقة والطور والذاريات، وإذا وقعت الواقعة ونون قد يقران، وسأل سائل والنازعات، ويل المطففين وعبس المدثر والمزمل، المراد يبدأ بالمزمل أولا، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتصيرون المرسلات في ركعة، والدخان إذا الشمس كورت في ركعة، هذا الذي ذكره في ركعة. ولكن جاءت عندنا عدد من الروايات فيما يقرأ من السور في الركعة الأولى والسورة التي يقرأها في الركعة الثانية، وكثير ما تكون متباعدة، أحيانا تكون نفسها السورة اللي بجنبها يقرأها في الركعة الثانية، لكن كثير ما تكون متباعدة، يقرأ في السورة في ركعة ويقرأ بعدها في الركعة الثانية سورة، كما ثبت عنه قراءة قاف واقتربت في صلاة العيد وغيرها، ويقرأ سورة قاف واقتربت، كما ثبت أن يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة أما المتتاليتين يقرأها سورة سبح اسمه وهل أتاك، هذا يقرأها كثير في الركعة الأولى وسورة السجدة وهل أتى متباعد يقرأها في غالبا في الجمعة كلها في صبح الجمعة غالبا ما يقرأ هذا صلى الله عليه وسلم، يقرأ ألف لامين السجدة وهل أتى، ويقرأ في الصبح أحيانا المدثر وعما يتساءلون، يقرأ في الأولى المدثر وفي الثانية عما يتساءلون، إلى غير ذلك مما ضبط عنه عليه الصلاة والسلام في قراءته. وقال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من الهموم والغموم والشرور والبلاء والآفات، وكفتاه عن قيام الليل مهما كان عاجزا عنه، فلا يعجز عن قراءة آخر سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة، تقرأها من قرأ بهما في ليلة كفتاه، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من له كل ليلة عشر آيات لم يكتب من الغافلين، خرج من دائرة الغفلة. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، يعني العبادة للخشوع والخضوع من القانتين، إذا كان يقرأ في كل ليلة مئة آية. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي كثيري الحظ وواسعي الثروة. مقنطرين كما عندكم يسمونهم في وقتكم بالنسبة للأموال، مليونير وملياردير، مثل هذا مقنطرين من المقنطرين. كتب من المقنطرين، يقرأ ألف آية كل ليلة، هذول هم أهل الثروة الكبرى، الثروة العظيمة الباقية. قالوا ومن سورة تبارك إلى آخر القرآن ألف آية، لأن آياتها أكثرها قصيرة قصيرة. فمن سورة تبارك إلى آخر القرآن ألف آية. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وختم لنا حديث الرجل الشيبة أسلم، قد شايب كبير، وجاء لعند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرين القرآن. يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقريني يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من ذوات الراء، ذوات الراء اللي في بدايتها راء، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، اقرأ. قال يا رسول الله كبرت سني، اشتد قلبي، غلظ لساني، ودنا تعبان شيبه وكبير في آخر وقت، والعاد يفقه سواء والعاد أحفظ تمام. قال له فقرأ ثلاث من ذوات حميم، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أمته يأخذ كل ما يطيقه من هذا القرآن على حسب قدرته واستعداده، لا كلهم بيكونوا حفاظ القرآن كله، لكن كل واحد يأخذ له نصيب. قال له فقرأ ثلاث من ذوات حميم، حميم حميم عين شقاف حميم اللي هي سهل. قال له رد المقالة حقه، قال له الرجال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. بعدين قال له صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاث من المسبحات، يسبح لله يسبح الله يسبح اسم ربك الأعلى، سهل. ورد مقالته وقال يا رسول الله أقريني سورة جامعة، هات لي وحدة سورة جامعة يدي امسك بها منك وظلي عليها طول عمري ما بقي من أجلي أقرأ هذه السورة. فاختار له صلى الله عليه وسلم قال إذا زلزلت، اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فأقرأ إياها فرغ منها كل ولد ذي بعثك بالحق، لا أزيد عليها بدي تكفيني هذه السورة، يعني بعد الفاتحة قد أخذ الفاتحة والمبادئ، قال بس هذه السورة من القرآن واحدة تكفينا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل امتلأ قلبه بعظمة المعنى الذي في السورة والقرآن، قال أفرح الرويجل، أفرح أفلح الرويجل، ذاك الرجال اللي كان عندي صار من المفلحين، أفلح فاز وسعد وغنم، فكانت شهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسلم آخر عمره ربي هداه وجابه للحضن الكريم النبوي الدافئ الطيب وحصلها الرجال وأفلح وراح من المفلحين عليه رضوان الله تعالى، وما تعلم إلا هذه سورة كبيرة، لا عاد عنده حافظة ولا عاد عنده ذا، وقد تعبان لسانه غلظت. قال له هات لي وحدة سورة بمساك بها، يعني غير الفاتحة، فعلمه إياها سورة وتلقاها من فم النبي. قال بس هذه وحدها تكفيني، والذي بعد ما أزيد عليه والعاد بغيت غيرها. ما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل فيها، ملأت الرجل وراح يعمل الخيرات. فقال صلى الله عليه وسلم لما أدبر أفلح الرويجل، أفرح الرويجل، ذاك الرجال اللي كان عندنا جابه بالتصغير رويجل عليه صلوات الله وتسليماته ورضوان عن الصحابة أجمعين. قرأ.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسنتكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي، نفعنا الله بكم وبه وعلومكم وعلوم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. فرع إذا كان الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة مختارة فإن قلنا على كل واحد كفارة لزمتها الكفارة في مالها، وإن قلنا تجب الكفارة عنه دونها فلا شيء عليه ولا عليها، وإن قلنا تجب كفارة عنه وعنها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب، أصحهما يلزمها الكفارة في مالها ولا يتحملها الزوج لأنه ليس أهلا للتحمل، كما لا تلزمه عن فعل نفسه ولأنه لا فعل له، وهذا قول ابن سريج وبه قطع البندنيجي. والثاني قاله أبو إسحاق تجب الكفارة في مال المجنون عنها لأن ماله صالح للتحمل، لأنها وجبت بوطئه ولطئك الجناية، وجناية المجنون مضمونة في ماله، وإن كان الزوج مراهقا فهو كالمجنون، هذا هو المذهب لأنه ليس مكلفا، وفيه وجه أنه كالبالغ تخريجا من قولنا عمده عمد، وإن كان ناسيا أو نائما استدخل ذكره فكالمجنون. وقطع المصنف والبغوي وآخرون بأن إذا قلنا الكفارة عنه وعنها وجبت في مسألة الاستدخال في مالها لأنه لا فعل للزوج والله أعلم. فرع لو كان الزوج مسافرا صائما وهي حاضرة صائمة فإن أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه في نفسه بلا خلاف، وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة خراسان، أصحهما لا كفارة عليه أيضا لأنه لا يلزم الصوم فصار كقاصد الترخص. قال أصحابنا وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل إذا أصبح صائما فجامع، وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع، فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره، فيجيء في الكفارة الأقوال الثلاثة وحكم التحمل ما سبق، وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون. قال المصنف والأصحاب ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها، فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها، وإن قلنا عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته، هكذا قالوه واتفقوا عليه. قال الرافعي ويشبه أن يكون هذا تفريعا على قولنا المجنون لا يتحمل، وإلا فليس العذر هنا بأوضح منه في المجنون. قلت الفرق أنه لا تغرير منها في صورة المجنون، أما إذا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بصومها فوطئها مطاوعة فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها، فإن قلنا عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام، وإن كانت من أهل الصيام لزمها الصيام والله تعالى أعلم. فرع إذا أكرهها على الوطي وهما صائمان في الحضر فلهما حالان، أحدهما أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأها فلا تفطر هي، ويجب عليه كفارة عنه قطعا، والثاني أن لا يكرهها حتى تمكنه أن يكرهها حتى تمكنه، ففي فطرها قولان سبقا، أصحهما لا تفطر فيكون كالحال الأول، والثاني تفطر وعليهما الكفارة وتكون الكفارة عليه وحده قطعا. فرع هذا الذي سبق كله فيما إذا وطئ زوجته، فلو زنى بمرأة وطئها بشبهة أو وطئها بشبهة فطريقان، أحدهما القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفار، لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا، وصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا الكفارة عنه خاصة فعليه كفارة ولا شيء عليها، وإن قلنا عنه عنها فعليها في مالها كفارة أخرى لما ذكرناه والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما. الشرح اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يوم أو أيام في يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة سواء كفر عن الأول أم لا لما ذكره المصنف، بخلاف من تطيب ثم تطيب في الإحرام قبل أن يكفر عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد القولين لأن الإحرام عبادة واحدة، بخلاف اليومين من رمضان، وإن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شيء عن الثاني بلا خلاف لما ذكره. فرع قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة في من وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال، أحدها يلزمه الكفارة دونها، والثاني يلزمه الكفارة عنها كفارة عنها، والثالث عنهما والثالث يلزم كل واحد منهما كفارة، ويتحمل الزوج ما دخله التحمل وهو العتق والإطعام. قال: فإذا وطئ 4 زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطئ الأول، ولا يلزمه شيء لباقي الوطئات. وعلى الثانية يلزمه 4 كفارات: كفارة عن وطئه الأولى عنه وعنها، وثلاث عن الباقيات، لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجد التحمل. وعلى الثالث يلزمه 5 كفارات: كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها، وثلاث عن الباقيات. قال: ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال. وأما على القول الثاني فإن قدم وطأ المسلمة فعليه كفارة، وإلا فكفارتان. وعلى الثالث يلزمه كفارتان بكل حال، لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها، ولا شيء بسبب الكتابية. وإن قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة. هذا كلام الجرجاني وفي بعضه نظر. وقال صاحب الحاوي: إن وطئ 4 زوجات في يوم فإن قلنا الكفارة عنهن فعليه 4 كفارات، وإلا فكفارة. وذكر في المسلمة والكتابية نحو القول الجرجاني. فرع في مذاهب العلماء في من كرر جماع زوجته في يوم من رمضان. ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول، سواء كفر عن الأول أم لا. وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال أحمد: إن كان الوطء الثاني قبل تكفير عن الأول لزمه كفارة أخرى، لأنه وطء محرم فأشبه الأول، دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول. فرع في مذاهبهم في من وطئ في يوم أو أيام من رمضان. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب على كل يوم الكفار، سواء كفر عن الأول أم لا. وبه قال مالك وداود وأحمد في أصح روايتين. قال أبو حنيفة: إن وطئ في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة، وإن كفر عن الأول فعنه روايتان. قال: ولو جامع في رمضانين ففي رواية عنه أنه كرمضان واحد، وفي رواية تكرر الكفارة، وهذه هي الرواية الصحيحة عنه. وقاسه على الحدود، واحتج أصحابنا بأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل، ورضي الله تعالى عنكم. قال: وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة، وكان المسلمون فيه أثلاثا: ثلثا سليما، وثلثا طريدا، وثلثا جريحا. وممن أبلى حينئذ وعظم نفعه طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وزبير بن العوام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق طلحة: هذا يوم كله لطلحة. وفدى سعدا والزبير بأبيه وأمه. ولما لجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الشعب هم بهم العدو فلم يجدوا إليهم مساغا. روينا في صحيح البخاري من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم بن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم بن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قال: ما نقول؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وطفق نساء المشركين يمثلن بالقتلى بتبقير البطون وقطع المذاكير وجذع الآذان والآناف، لم يحترموا أحدا منهم غير حنظلة الغسيل، فإن أباه أبا عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق بدل الراهب كان مع المشركين فتركوه لذلك. ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من عمه حمزة لم ينظر إلى شيء قط، كان أوجع لقلبه منه، وترحم عليه وأثنى وقال: أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له وخير للصابرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينهى عنها، ويوصي من يبعث من السرايا ألا يمثلوا. ولما انصرفت قريش وعلم الله سبحانه ما في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تراكم الغموم والهموم مما أصابهم وخوف كرة العدو عليهم، تفضل الله عليهم بالنعاس أمنة منه سبحانه للمؤمنين منهم وأهل اليقين، ولم يغش أحدا من المنافقين. وروينا في صحيح البخاري عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وعنه قال: رفعت رأسي فجعلت ما أرى أحدا إلا وهو يميل تحت حجفته من النعاس. قال الزبير: والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يتغشاني، ما أسمعه إلا كالحلم، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا.
يا الله، كانت غزوة أحد قال يوم بلاء وتمحيص وتأديب من الله تعالى وتعظيم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله من أكرم بالشهادة، كانوا 70، كان المسلمون في ثلث سليمة ثلث طريد وثلث جريح. قال ممن أبلى في ذاك اليوم بلاء حسن وعظم نفعه سيدنا طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص، وقد تقدم معنا قول النبي لسعد: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، ونادر أن يجمعهما لأحد عندما يتفدى على طريقة العرب، ولكن يقول في ذاك أبي إلا ثلاثة، وجمع لهم بين أبيه وأمي من سيدنا طلحة وكلامه مع سيدتنا فاطمة وثالثة، جمع لهما في الفداء بين أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يوم كله لطلحة، ويروى هذا عن أبي بكر يقول: هذا يوم كله لطلحة لما أبلى من البلاء الحسن. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الشعب في جبل أحد، وما قدر وفصلص ولم يجد العدو إليهم سبيل مساق. فأشرف أبو سفيان المحل عندهم مرتفع يقول: أفي القوم محمد؟ هذا موجود بينكم ولا قتلناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوا، سكتوا. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر سيدنا بكر الصديق، قال: لا تجيبوا، سكتوا. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ إن هؤلاء قتلوا. أبو سفيان يقول: لو كانوا أحياء لأجابوا. سيدنا عمر ما ملك نفسه قال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يخزيك، كل من ذكرت أحياء وعاد في القوم من يخزيك الله بهم. قال أبو سفيان: أعلو هبل، يعظم الصنم حقه هبل، هذا يعني كأنهم انتصروا بهبل ولا لما فيهم من الهبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوا. قال: جوبوا. قال: إيش نقول؟ قال: قولوا له الله أعلى وأجل. قالوا له: الله أعلى وأجل، جواب. رجع يقول: إن لنا العزة ولا عزة لكم، نحن ما عزة، مش عندكم آلهة عزة صنم ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوا. جوبوا. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فجاء في الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم. خلاص ما قدر يجي. قال: يوم بيوم بدر، هذا بدل يوم بدر اللي عملتم ما عملتم فيه، والحرب سجال، ولا تجدون وتجدون مثلا، لم أمر بها ولم تسوني، هل أبوكم تسألونني؟ أنا ما أمرتهم، ولكن ما كرهت حول ولا قوة إلا بالله، ما كرهت ذلك. وكانوا مثلا قوية عن تصرف بعيد عن الإنسانية، ما عاد خلوا حد من الصحابة القتلة إلا فكوا نساهم عليهم يبقرونهم، يجدعون أنافهم، يقطعون أذانهم، يبقرون بطونهم، يغيرون شبهون خلقتهم تمثيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: طفق نساء المشركين يمثلهم بالقدر كلهم ما أحد إلا وهذا اسمه من حنظلة الغسيل عليه رضوان الله، سيدنا حنظلة ومؤمن صادق، أبوه كان فاسق، هذا أبا عامر يسمونه، كان دخل النصرانية وبعدين انحرف، ما آمن بالنبي محمد وحقد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحسد، ولكن ولده مؤمن صادق مخلص الإيمان ما مثلوا به. هنا قال لي أنهم يحترمون أبوه عمرو الفاسق هذا، وكان معهم يقلب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احتمال أنه وقت تغسيل الملائكة لو ما كان موجود بين القتلة، ما كان موجود بين، لأن الملائكة بين السماء رفعوه بين السماء والأرض يغسلون، النبي لاحظ وقال لهم ما بال الملائكة تغسل حنظلة بماء من المزن بريق من الذهب، قال لهم. فقالوا لي ماذا الشهداء ما يغسلون؟ قال يسألوا أهله، لأنه كان أيام زواجه أيام زفافه، خرج إلى المعركة لما سمع منادي ينادي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل أحد، خرج من عند أهله لم يغتسل بعد، وقفته زوجته لا تصبر أول قبل ما تخرج أشهد الجيران أنك قد قربتني، ما قالت تروح تشهد وأحمل منك وبعدين يتهمونني، فأشهدت الجيران وخرج قبل أن يغتسل تو إلى المعركة مباشرة، فقتل فشلته الملائكة تغسله في أيام، وفعلا سبحان الله حملت منه وجاءت بولد صالح، قام من الصحابة وقام، لكن ولد أدرك 7 سنوات من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سيدنا حنظلة يسمونه غسيل الملائكة، غسلته الملائكة من أجل الجنابة، وذا خرج وترك أيام زواجه وزفافه من أجل ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما نظر النبي إلى أصحابه وهم ممثل بهم تأثر من ذلك، ثم رأى حمزة أمه بطنه مبقورة وكبده مخرجة، جدع في أنفه، تأثر صلى الله عليه وسلم من ذلك كثير. فيرويك هذه التصرفات التي تجي من اسمه سوء النفس وغيرتها، لكنها مسلك الكفار والفجار، الأنبياء والمرسلين حرم المثلة نهائيا. وكان قال لأن أظهرنا بهم المثلة ب70 منهم مكانك فأنزل الله إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم بواحد بواحد، لكن هم مثلوا في 70 كل ما مثلوا في سيدنا حمزة وحده، لكن كان أراد أن يجعل محل حمزة 70، قال إن عاقبتم وإن صبرتم لهو خير للصابرين. فنهى النبي عن المثل أصلا، وحرم أن يمثل بأي مقتول ولو كان مثل قبل أن يقتل، قال خلص اتركوه لا تمثلوا. فكان مسلك النبوة شيء ومسلك هؤلاء الفساق شيء آخر. الله أكبر. وانصرفت بعد ذلك قريش، وأنزل الله تعالى على المؤمنين نعاس يخفف عليهم، إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ينزل لكم، فكانوا وهم تحت التروس حقهم ينعسون تحت حجفة الترس، الترس اللي يتترس به في الحرب ماسك الترس رأسه تحت ترسه ينعس. المؤمنين فقط اللي في قلوبهم نفاق ما جاهم نعاس، أغشاكم ناس أمنت منهم، يقول حتى أنا أسمع كلام منافق ذاك لأنه ما جاه النوم منافق ولا له سكينة، ولا قال اسمع كلام وكل حلم به نعاس ينعس، يقول لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، يقول المنافق هذا. وأنزل الله يرد عليهم يقولون الكلام، يقول لو كنتم في بيوتكم لا برد أن كنتم قتلوا إلى مضاجعهم. لا إله إلا الله. ورضي الله عن المؤمنين الصادقين وألحقنا بهم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر رحمه الله تعالى: ومن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطاياه من وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم إذا غسل يديه مع المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل قدميه مع الكعبين خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه
صلى الله عليه وسلم. أرشدنا إلى ما يكفر الله بالخطايا ويرفع به الدرجات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر المتوضي إذا توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه، فإذا قام صلى الحمد لله مجده وفرغ قلبه لله، فهنا التركيز على الحضور في الصلاة إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه فضلا من فضل الله الكريم. اللهم كفر خطايانا واغفر ذنوبنا ووفر حظنا من الغفران في شهرنا هذا ومحو للذنوب الرزان.
وصحبه وسلم أجمعين. قراءة في كتابكم سعادة المعاد المحيا شرح القصيدة إذا شئت أن تحيا إمام عبد الله بن حداد فعل الله وإياكم بالعنف الدائن أمين رضي الله عنكم. وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر. بيان معنى القطب. القطب صاحب السيادة، القطبانية بمعنى السيادة، فالمرتقي على ذروة في أي شأن يقال له قطب ذلك الشأن. فمن بلغ القمة في علم فهو قطب ذلك العلم، ومن بلغ الذروة في العالية في عمل فهو قطب ذلك العمل، ومن بلغ الذروة العالية في وصف فهو قطب ذلك الوصف. فالقطبانية بمعنى السيادة، وقطب الشيء رأسه وعلاه وأعظمه. يقول ما معناه: إن بين أكابر أهل العلم بالشريعة قطبا، أي كان من رؤساء أهل العلم وساداتهم المميزين باتساع العلم. حرر القطب الإمام المتبوع المقتدى به ملاذنا في استبيان كثير من مسائل العلم النافع. حرر عقيدته يشير إلى ما حرر في الإحياء في كتاب قواعد العقائد فهي الشفاء من الضر. إذا تضرر أحد في جوانب الاعتقاد فهذه الشفاء من هذا الضر لينتهج المنهج القويم الذي هو الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى نفسه وأنبياءه وملائكته والغيب في الكتاب العزيز، وبما وصف نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ذلك على مراد الله ورسوله. فمن هذا القطب الملاذ الذي حر عقيدة فيها شفاء من الضر؟ قال: وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري. قال: أعني به ما قصد به،
أقصد به
ما أقصد به من ليس ينعت أن يوصف بين المسلمين من علماء أهل السنة والجماعة. نبذة عن حياة حجة الإسلام الغزالي
عليه رحمه الله. بارئ لنا البشائر، اصلح لنا كل باطن الظاهر، صفي لنا السراير، ارفعنا للمقام العاشر ضمننا في سلك الأكابر، يعيدنا من الآفات، ارعنا بين ثبتنا أكمل الثبات، وفر حظنا من الساعات الباقيات في الشهر الكريم المبارك، ويجعل آخر العهد منه من هذا الشهر الكريم، واجعلنا سبحانه وتعالى من الضافرين فيه بالمزايا والمنح والهبات والهدايا الواسعات الغاليات التي يخص بها خيار البريات، وأن لا يحرمنا خير ما عندنا شر ما عندنا، وتولانا ما هو له في الحس والمعنى، ويصلح شؤوننا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا والمسلمين، ويدفع السوء عنا وعن جميع المؤمنين حول الأحوال اللي أحسنها، يختمنا بأكمل الحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية.
النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة.